منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ميز بني آدم بالقدرة على الممايزة بين الأشياء والمفارقة بين الأشياء، تلك القدرة اللي تتلخص بمجملها بأنها عبارة عن عملية تفاعلية تدور في العقل الباطن والعقل الواعي نتيجة للاستجابة لكل المؤثرات اللي احنا نتلقاها من حولنا وحوالينا والتي ندركها عبر الحواس، البصر، الشم، الذوق، اللمس، وأيضا عبر استشعارنا لما يجري من حولنا بما نسميه أحيانا الحاسة السادسة. كل تلك الأشياء تأثر علينا، احنا نستجيب لها، وبناء على استجابتنا لها تنطلق عمليات التفكير اللي تتنوع وتتشكل وتأخذ أطوار مختلفة، راح نتكلم عن تفاصيلها خلال مجموعة من المحاضرات إن شاء الله تعالى. مادتنا أو منهجنا عبارة عن 10 فصول، في كل فصل لنا وقفة عبر محاضرة، نتمنى أنه إحنا في كل محاضرة نتم وحدة كاملة، وفيما لو احتجنا أن نجزئ الوحدة لكي تنطلق معنا أو تستمر معنا المحاضرة التالية فسوف نفعل. اليوم سننطلق في مقدمة حول التفكير لنعرف أهمية التفكير وأهمية أن نتعلم التفكير. لو تأملنا أحوال المجتمعات من حولنا وحوالينا عبر التاريخ وحتى هذا اليوم، نجد أن مصدر سيادتها وعزتها ورفعتها وتقدمها القدرة الفائقة على التفكير، وبمعنى آخر التفكير الناجح في الاتجاه الصحيح. لذلك عندما جاء محمد صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ بناؤه في المجتمع الذي يريد أن يعزز فيه المبادئ والأخلاق والقيم، انطلق بتصحيح الأفكار، وقمة هرم الأفكار التوحيد لله سبحانه وتعالى والعقيدة الصادقة والخالصة والصالحة، ومن تصحيح العقيدة منطلق لأن تكون الأفكار كلها في اتجاه صحيح ومستقبلة لقبلة إيجابية وصحيحة صالحة لإصلاح الحياة. لذلك أول ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم انطلق بتصحيح التفكير، وبناء على ذلك خلق مجتمعا رائعا رائدا، استطاع ذاك المجتمع أن يجتاز كل العقبات والمصاعب وأن يحقق مجدا ورفعة وصرحا شامخا. ولو تأملنا أوضاع أمتنا الإسلامية سنجد أنها كلما تضعضعت في تفكيرها وكلما أصيبت بزلازل قلت قيمتها، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الأمة ستفترق، وافتراقها عن منهج العقيدة الصحيح إنما هو خلل في صحة التفكير، وذاك الخلل إنما جاء عن ضعف. ولذلك نحن نقول التفكير الرشيد يقودنا إلى سلامة التوحيد، وهذا أحد أهم أسباب أننا نتعلم كيف نفكر. لابد أن ندرس مهارات التفكير، لابد أن نتعلمها وفق مجموعة من التفاصيل سأتحدث عنها. اليوم أصبحت تلك الدراسة وأصبح هذا الموضوع غاية في الأهمية، لأننا اليوم أصبحنا في قرية صغيرة تصل إلينا ثقافات العالم من كل أرجاء الدنيا وتكون بين أيدينا في لحظة، في ثانية، في دقيقة، تضغط بعض الأزرار وإذا بعقول الأرض كلها تتفتق بفكرها والمعطيات الموجودة لديها خاطئة كانت أو صحيحة. وهذا يحتم علينا أن نتعلم كيف نفكر، لأن التفكير هو استقبال تلك المؤثرات الخارجية كما أسلفت في التعريف، استقبال تلك المؤثرات الخارجية ومراجعتها ومحاكمتها وتفنيدها وتصنيفها ومن ثم إعادة إنتاجها بالطريقة المتوافقة مع قيمنا ومبادئنا. ذكرت أنا في التعريف في البداية نقطة مهمة آمل أن تتوقفوا عندها وتركزوا عليها لأنه إحنا سنحتاجها بعد قليل. ذكرت أنه التعريف هو سلسلة مترابطة من العمليات الفكرية التي تدور داخل العقل الباطن أو العقل الواعي. إذا عندي نوعين، أنا العقل منقسم إلى جزئين، العقل الباطن والعقل الواعي. هنا سأعرف بكل منهما. العقل الواعي هو المسؤول عن محاكمة الأفكار والمسؤول عن تقييمها وتفنيدها، وهو بمثابة الحارس الذي يقف على بوابة العقل الباطن، فهو المدرك الذي يميز بين الصواب وبين الخطأ، والمقرر لصلاحية الأفكار المستقبلة تمرر العقل الباطن أو ترفض وتقف عند بابه. أما العقل الباطن فهو المخزن الهائل للمعلومات بكافة أشكالها وأنواعها، والعقل الباطن يبدأ عمله منذ أن يكون أحدنا جنينا في بطن أمه، يبدأ العقل الباطن بالعمل. ولذلك لو كانت الأم أثناء فترة حملها تعاني مثلا من القلق أو الاكتئاب أو الضغوطات النفسية، ينعكس هذا على جنينها ويتأثر به الجنين عندما يكبر ويبلغ أشده. لماذا؟ لأن عقله الباطن شغال، كان يستقبل تلك المدركات بينما كان جنينا في بطن أمه، والمدركات التي استقبلها خزنت لديه، تتخزن تروح على شكل مبادئ وعلى شكل قيم، وهذا الذي يصنع الفروقات بين الناس. الفروقات مبنية على تاريخ مدركاتهم منذ أن كانوا أجنة في بطون أمهاتهم. لذلك جاء في الحديث أن المولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه بناء على الرسائل التي زرعوها في العقل الباطن منذ أن كان صغيرا وحتى نشأ. والشاعر يقول: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. العرب قديما كانت تأخذ الطفل الرضيع ليرضع في الصحراء في البادية، تسألهم لماذا؟ قالوا: حتى يتلقى الفصحى بسلامة نطقها وبراعة لفظها. طيب هو رضيع لسه راح يرضع حليب ولا راح يتعلم لغة عربية؟ قالوا: لا، هو لما يكون رضيع يبدأ يتلقى بسماعه فيتأثر عند كبره حين نطقه. شوفوا العرب فاهمينها من زمان، وإحنا الآن نقول العقل الباطن كما تثبت الدراسات يبدأ بجمع المدركات منذ أن يكون أحدنا جنينا في بطن أمه، وهذا سينعكس على موضوعنا في التفكير. طيب، قضية مهمة أيضا خلال تعريف موضوع التفكير لابد أن نتطرق لها: سلامة التفكير وصحة التفكير وعبقرية التفكير، هل هي موهبة نوهبها وتنطلق معنا، أم أنها مكتسبة يمكن أن نتعلمها ونصقلها ونطورها؟ الحقيقة أن هناك من وهبهم الله سبحانه وتعالى القدرة العالية والسليمة على التفكير دون أن يدرسوها، وهناك من يستطيع أن يكتسب القدرة على التفكير فيطور ما لديه ويصقل موجوداته الفكرية وينميها ويتعلم المزيد من المهارات، وهذا هدف حديثنا في هذا المنهاج حول موضوع التفكير. لأنه لو كان التعلم والاكتساب غير متاح كان ما في فائدة أنه إحنا الآن نتعلم كيف نفكر أو ندرس في مهارات التفكير، كان قلنا خلاص اللي عنده الموهبة خليها عنده وناديناهم في البرنامج وفي هذا الدرس وسلمنا عليهم وقلنا لهم مبروك، والباقي خلاص افتح الله ما في داعي تعلمه أصلا لأنه ما في مجال للتعلم. الحقيقة لا، إحنا نستطيع أن نتعلم، نستطيع أن إحنا نطور قدراتنا، نستطيع أن نكتسب مهارات، نستطيع أن نوسع إطار التفكير لدينا حتى نصل إلى عبقرية التفكير وأن نكون أكثر إبداعا وتميزا في ذلك. بعض الأسئلة اللي تطرح أو تدور في الذهن حول موضوع التفكير لابد أن تفند أيضا منذ البداية. البعض يخلط مثلا التفكير، إيش هو التفكير؟ هو الإبداع؟ هو الإيجابية؟ هو إيش بالضبط؟ إحنا نتكلم عن التفكير، وفي داخل هذا الإطار الواسع سنفند مجموعة من أنواع التفكير، من التفكير الإبداعي والتفكير الموضوعي والتفكير الإيجابي وأنواع كثيرة من التفكير سنفندها داخل موضوعنا. لذلك إحنا ننطلق في البداية بمقدمة حول التفكير نتعطرق من خلالها لمفهوم التفكير وهو الذي تحدثنا عنه، ثم لابد أن نصل لنقطة مهمة: ما هو الفرق بين التفكير وبين مهارات التفكير؟ نفس الفرق بين الوعاء وما يحتويه الوعاء. التفكير هو العمليات، هو مبدأ القدرة على إنتاج عمليات التفكير. هذا هو التفكير. التفكير هو مبدأ القدرة على إنتاج وإدارة عمليات التفكير. أما مهارات التفكير فهي العمليات نفسها، كيف تفكر وبماذا تفكر وما الذي يدور في عقلك وكيف تتداول وكيف ترتب وكيف تنسق، هذه مهارات التفكير. وهنا سنعود مرة أخرى لأساس التعريف الذي بدأنا به. التفكير يكون في العقل الباطن ولا في العقل الواعي؟ هاي عبد الحميد، التفكير
في العقل الواعي.
التفكير في العقل الواعي، ايش رأيك يا أكرم؟
أظن أنها نفس الكلام يعني.
طيب، ومهارات التفكير وين بتكون؟ إذا كان التفكير في العقل الواعي، مهارات التفكير وين بتصير؟
في نفس في العقل.
جميل. دعونا من هذا السؤال نرجع نعزز فهمنا للتعريف الأول. إحنا قلنا العقل الباطن إيش وظيفته في موضوع التفكير؟ إيش علاقته بموضوع التفكير؟ مخزن هائل للمعلومات. والعقل الباطن لا يستقبل أي فكرة ويقررها إلا من خلال مرورها على إيش؟
العقل الواعي.
على العقل الواعي. إذن العقل الباطن كل ما يصل إليه يعتبره حقيقة. جميل، يعتبره حقيقة. خلوني أضرب لكم مثال. الآن إحنا نهينا مثلا عن تقليد غير المسلمين. ليش نهينا عن تقليدهم؟ طبعا بشكل عام مو كل حاجة إحنا راح نسأل لماذا، لأنه علي بن أبي طالب يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر باطن الخف أولى من مسح ظاهره. بس في بعض الشغلات نقدر نفهمها، تستطيع أن تشتملها عقولنا، وفي بعض الشغلات لا نستطيع أنه إحنا نفهمها ولسنا معنيين بفهمها ولكننا معنيين بتطبيقها. نحن منهيين عن تقليد غير المسلمين. ليش؟ لأنه أنا لما أقلد، لاحظ، لما أقلد أقوم بعملية تكرار، ولما أقوم بعملية تكرار يضعف العقل الواعي عن التركيز على هذا التكرار، فتتسلل المعلومات للعقل الباطن فيتأثر فيتشبع فيتشرب. لذلك العقل الباطن يتبرمج بعملية التكرار. هنا صرنا منهيين عن التقليد لأن الأمر سيخرج عن السيطرة. لما أنا أقلد غير المسلم ستنساب طباعه لي، فلما تنساب طباعه لي سيحصل عندي قدر كبير من الإعجاب به، وعند ذلك سأتأثر بكامل سلوكه. ليش؟ لأنه كل ما يصل إلى العقل الباطن يمثل حقيقة واقع. طيب، مين المعني بالحكم والرفض والقبول وهذه كلها عبارة عن مهارات؟ مين؟
مهارات التفكير.
مهارات التفكير العقل الواعي. إذن احنا لما نقول التفكير مكانه في العقل الباطن، ومهارات التفكير مكانها وين؟ في العقل الواعي. التفكير هو القدرة على إدارة العمليات، ومهارات التفكير هي عمليات التفكير نفسها اللي تتم بالعقل الواعي. خلونا ناخذ على ذلك مثالا. لو قلت لأحدكم ما أجمل وما أروع أن تصوم يوم يوم الاثنين والخميس، أنا الآن أعطيك قناعة. العقل الواعي سيأخذ هذه القناعة، إيش يعمل فيها؟
يحللها.
سيمارس المهارات، يحللها. لماذا أصوم يوم الاثنين والخميس؟ يرجع إلى وين؟ لما يسأل السؤال هذا، لماذا أصوم؟ تحليل.
نعم.
هذه المهارة سيستقبل القدرة على إدارة المهارة اللي هي مخزن المعلومات. نعم. اللي تمنح القدرة على إدارة المهارة من وين؟
من العقل الباطن.
من العقل الباطن. حيقول أنا ليش أصوم الاثنين والخميس؟ حيطلع العقل الباطن يقول لأنها سنة. طيب، وما مدى أهمية أن أتبع السنة؟ لأنه حتى تكون مسلما أمثل لابد أن تتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وتفهم الدين كما فهموه وتطبقه كما طبقوه، وقدر وعلى قدر اتباعك لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ستضمن سلامة دينك. طيب، هذه كلها وين موجودة؟ في العقل الباطن. طيب، سيقول العقل الواعي وهل أستطيع ولا ما أستطيع؟ قياس القدرة. من اللي راح يجابه؟ العقل الباطن. يقول تستطيع لأنه أنت في تاريخك سبق أنك صمت رمضان 30 يوم، فكيف لا تصوم يوما واحدا أو تصوم يومين من كل أسبوع؟ هنا تعكس قدرة أخرى تعبر عنها من خلال القدرة على إدارة التفكير التي مكمنها في العقل الباطن. جميل، اتضح الفرق الآن واتضحت الصورة. خلونا ننتقل بعد ذلك إلى أهمية دراسة التفكير. ما هي الأهمية من أن ندرس التفكير؟ هذه راح نتطرق لها بتفصيلها على شكل مجموعة من النقاط عندما نصل إليها. ثم النقطة الرابعة، الخصائص اللي تتعلق بالتفكير، ما هي خصائص التفكير؟ بعد ذلك سنتطرق إلى مستويات التفكير. ثم النقطة السادسة، سنتحدث عن تصنيفات مهارات التفكير. إذن 6 محاور، احنا فندنا الآن في مفهومها والفرق بين التفكير ومهاراته، وسندخل إلى كل مرحلة على حدة إن شاء الله تعالى. خلونا ننتقل إلى مفهوم التفكير، وقد تحدثت الآن نثبت الفهم الذي تكلمنا حوله. تحدثنا عن مفهوم التفكير وقلنا عن التفكير إنه مكانه وين؟ القدرة على إدارة التفكير في العقل الباطن، وإدارة المهارات في العقل الواعي. والتفكير بشكل عام هو إيش؟ هو الاستجابة للمؤثرات الخارجية التي تأتينا. وبماذا ندرك تلك المؤثرات؟ إيش هي الأبواب اللي من خلالها ندرك المؤثرات؟
الحواس الخمس.
الحواس الخمس، ونضيف لها استشعارنا اللي احنا أحيانا نسميها الحاسة السادسة. نستشعر ما يمكن أن يجري من حولنا وحوالينا. التفكير مفهوم يتألف من 3 مكونات. المكون الأول هي عمليات معرفية معقدة، مثل إيش؟ حل المشكلات، أو عمليات أقل تعقيدا مثل الاستيعاب. أول مكون من مكونات التفكير، يعني لما نقول التفكير من إيش يتكون؟ المكون الأول عمليات معقدة مثل حل المشكلات. ليش قلنا معقدة؟ لأنها فيها أكثر من طرف وترتبط بأكثر من علاقة، وفيها عدة عمليات وعدة مراحل. حل المشكلات، عندي مشكلة، كيف أحددها، كيف أصنفها، كيف أحكم عليها، كيف أتعامل معها. أو عمليات أقل تعقيدا مثل الاستيعاب. ما أنا الحين قاعد أتكلم عن التفكير، أنت تمارس عملية تفكير، أنا مؤثر خارجي الآن، أنت قاعد تستقبل كلامي بإيش؟ بعقلك الواعي، واللي ومن خلال العقل الواعي تحاكم ذاك الكلام، ثم اللي تقره منه تمرره لإيش؟ العقل الباطن. أنت الآن قاعد تمارس عملية التفكير، هذه عملية إيش؟ فهم، استيعاب. هل الاستيعاب أصعب ولا حل المشكلات أصعب؟
حل المشكلات أصعب.
أصعب، لذلك هي أكثر تعقيدا. بعد ذلك الجانب الثاني أو المكون الثاني، معرفة خاصة بمحتوى الموضوع. أحيانا أنت تتطرق لموضوع معين تتحدث عنه، تتعامل معه، تحتك به، يصل إليك. على قدر معرفتك بمحتوى الموضوع تعمل أفكارك وتشغل أفكارك. أضرب لك مثالا، لو قلت لك اذهب إلى السوق واشتري كتابا، هذا الكتاب في مهارة وفن الطبخ، وانت ما عمرك في حياتك طبخت، ستمارس عملية تفكير وفق المحتوى المعرفي اللي موجود عندك. المحتوى المعرفي وين مخزن عندك؟
في العقل الباطن.
في العقل الباطن. طيب، قلت لك اتجه الى المكتبة واشتري كتابا حول تفسير القرآن، مباشرة تطلع عندك مجموعة عناوين ومجموعة مؤلفين، اشتري تفسير ابن كثير ولا اشتري كذا او كذا او كذا، راح تطلع عندك مجموعة عناوين بشكل سريع وتلقائي، لأنه المحتوى عندك متوفر. إذن المكون الأول للتفكير عمليات معقدة مثل حل المشكلات، أو أقل منها مثل الفهم. المكون الثاني إدارة التفكير في المحتوى، محتوى الفكرة نفسها اللي أنت تتعامل معها. الثالث استعدادات وعوامل شخصية. أقول لك لابد أن تتبرع لجمعية رعاية الأيتام، فتبدأ تفكر عندي فلوس ولا ما عندي، طيب إذا عندي كم أستقطع منهم، هل أتبرع مرة واحدة أو أتبرع على مرات، هل أكفل يتيما أو أعطيه مبلغ وخلاص. تبدأ تدرس إمكانياتك واستعداداتك. أقول لك هل ترغب بحفظ القرآن الكريم كاملا وخلال سنة؟ فتبدأ تفكر الآن، تفكر أنت في إيش؟ في استعداداتك وإمكاناتك الشخصية. هذه أيضا أحد أنواع التفكير وأحد مكونات التفكير الثلاثة التي نتعامل معها. في الفرق بين التفكير ومهارات التفكير ذكرت في المقدمة فرقا جوهريا، هو إيش؟ أن التفكير يدور في العقل الباطن، ومهارات التفكير تدور وين؟
العقل الواعي.
في العقل الواعي. خلونا نتجاوز النقطة هذه لأنه إحنا تحدثنا عنها، وننتقل إلى أهمية دراسة التفكير اللي هي لو رجعنا للبداية حتى نرتب أفكارنا زي ما هو ممنهج عندكم في المادة. إحنا عندنا 6 نقاط سنتحدث عنها، مفهوم التفكير، ثم ننتقل إلى الفرق بين التفكير ومهارات التفكير، والآن أهمية دراسة التفكير. ليش مفروض ندرس التفكير؟ ذكرت أيضا في إجمال المقدمة أن المعيار في تقدم الأمم ونهوضها أو تخلفها وانهزامها القدرة على التفكير، وأن أول خطوة بناها محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه سلامة التفكير وصحته. ولو تأملنا ديننا سنجد أنه بكل مقوماته يهدينا إلى قوة التفكير وسلامة التفكير، من حيث القدرة ومن حيث الكفاءة ومن حيث المهارات. فلو تأملنا في قراءة القرآن مثلا، وهذا سيأتينا في المذكرة لديكم وبإمكانكم أنكم تراجعوه وتفصلوا فيه، أما أنا سأتجاوز في الشرح لأنه أي معلومات نظرية مباشرة سأحاول أن أتجاوزها كونها متاحة للقراءة لاحقا. سيأتي في المذكرة كيف أن القرآن يشتمل على مجموعة من الآيات التي تدعو للتبصر والتأمل والتفكر والتدبر وما إلى ذلك في مواضع كثيرة. وأيضا القرآن بحد ذاته يتيح للذهن فرصة أن يتفتق، فرصة أن ينمو، فرصة أن يزداد عبقرية وقدرة وكفاءة. وهذا نجد في من يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أنه ازداد ذكاء عاطفيا، وازداد ذكاء حتى ذكاء رياضيا، وازداد ذكاء تفاعليا مع الأحداث، وأصبح أكثر سدادا في قدرته على اتخاذ القرار وأكثر حكمة في تلقيه للمؤثرات الخارجية. وكما أن القرآن يعلمنا كيف نفكر بمنحنا المهارة وتهيئتنا للقدرة، فكل تفاصيل حياتنا تعلمنا، كل تفاصيل حياتنا التي تعكس عبادتنا لله سبحانه وتعالى تعلمنا كيف نفكر. الثقافات القديمة من حولنا وحوالينا مثل علم تشي كونغ، علم صيني عمره 5000 سنة، ولا العلوم الغربية أو العلوم الشرقية، تدعو لمجموعة مثل تعتبرها أساسيات حتى تبني من خلالها مفكرا. تلك المثل التي يدعونهم إليها نحن نطبقها بتلقائية من خلال ممارستنا لعباداتنا لله سبحانه وتعالى. مثلا هم يتحدثون عن أهمية الاسترخاء وأهمية تصفية الذهن وأهمية التركيز، وكل ما يتحدثون عنه يتمثل واقع في صلاتنا، في سجودنا، في خشوعنا، في ذكر الله سبحانه وتعالى. يقولون مثلا أنك إذا أردت أن تحصل على عقل يحمل قوة فكرية عالية فلا بد أن تتعلم فن التركيز من خلال الاسترخاء ومن خلال أن يكون بالك مرتاحا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أليس كذلك؟ ذكر الله عز وجل سيمنحني راحة البال ويجعلني مطمئنا. ولذلك عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق لم يدرسوا مهارات التفكير، ولكنهم كانوا يمتلكون عبقرية في التفكير. من أين جاءتهم؟ جاءتهم من وحي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءتهم من القرآن الكريم. ومن هنا أصبحوا هم قدواتنا وأسواتنا الذين نقتدي بهم ونتأسى بهم. حتى إحنا اليوم وإحنا نتعلم مهارات التفكير، للأسف أنه حاليا أشبع درسا وأشبع بحثا من قبل مراكز أبحاث غربية، وأكثر مستقيات ما نستقي منه الدراسات والأرقام والأبحاث مراكز البحث والدراسة في الغرب وفي أمريكا، ولكن الواقع أننا نحن في منابعنا الأصيلة نمتلك منابع نقية نظيفة صافية يمكن أن نتعلم منها وأن نحصل عبرها على أسوات وقدوات ومثل أمامنا في منهجية التفكير الصحيح والمرتب والمنظم والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات. ومما يزيدهم عبقرية أنهم تعلموا مهارات تفكيرهم من المنبع الصافي القرآن الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. تكمن أهمية دراسة التفكير في أنها ضرورة حيوية للإيمان. كون التفكير يزيدك عمقا في إيمانك ويزيدك يقينا في اعتقادك، وكما أسلفت أن التفكير الرشيد يقودك إلى سلامة التوحيد، لأنك عندما تحسن التأمل وتحسن التدبر لن تهتدي إلا إلى شيء واحد، أن تكون موحدا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا أرشدنا الله عز وجل في آيات كثيرة: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وغيرها من الآيات الموجودة عندكم بتعدادها وسياقاتها. التفكير يحتاج إلى تدريب ومران، لذلك لازم ندرس التفكير. ما يجي واحد يقول أنا مخي نظيف، أنا كويس، أنا ترى تفكيري تمام. حتى لو مخك نظيف تفكيرك تمام، حتى لو أنت قاعد تفكر بشكل جيد، كلما ازددت مرانا كلما زاد فكرك ألقا وعبقرية وذكاء. وهذا ما يعلمنا إياه السلف رضوان الله تعالى عليهم، لما كانوا من خلال دروس العلم يرشدون الطالب إلى أدب الحوار وفن الاستماع وحسن السؤال، تلك كلها من تمارين التفكير المران. إحنا الآن قاعدين نتعلم بطريقة أكثر دقة لأن إحنا ندرس كيف نفكر، لأننا نأخذ عصارة ما وصل إليه العقل الإنساني في إعادة إنتاج العلم. ثم أن التفكير مطلب للنجاح الدراسي والحياتي. نجد أنه في دول نامية ومجتمعات كانت متخلفة استطاعت أن تنهض وأن تسبق وأن تحقق فوزا كبيرا. خذوا على سبيل المثال اليابان، دولة لا تمتلك أي مقومات مالية واقتصادية ولا أي موارد يمكن أن تثري قدرتها الاقتصادية، ودولة انهارت تماما، ثم استطاعت لكي تنجح في وتنجح اليابانيين في حياتهم أن تصحح طريقة تفكيرهم، وعندما صححت طريقة تفكيرهم استطاعوا أن يحققوا نجاحات في حياتهم. خلونا نطبق على الواقع. في الدول العربية على سبيل المثال نجد أن الشخص يعمل ساعات محدودة، يفترض أن تصل 8 ساعات العمل الرسمي 8 ساعات، لكنه يفكر بطريقة متخلفة تقول كيف أستطيع أن أزيد مساحة حريتي وأن أزيد قدرة ترفيهي لنفسي خلال ساعات العمل، وبناء على ذلك يتمتع بكل ما هو ممكن أن يتمتع به خلال 8 ساعات عمل، فتكون إنتاجية ضئيلة جدا. حتى تقول أحد الدراسات أنه إنتاجية الموظف العربي في بعض الدول لا تتجاوز 1.25 ساعة من هذه 8 ساعات اللي هو شغالهم كلهم، بينما في اليابان عندهم 8 ساعات عمل، فتجد أن الموظف الياباني يعمل 9 ساعات ويقول 8 ساعات أعملها لنفسي لأبنائي علشان أخذ راتب وساعة زيادة عشان اليابان. ما الذي صنعوه في العقل الياباني؟ جعلوه يفكر بطريقة صحيحة، علموه كيف يفكر. احنا مو قاعدين نفكر بشكل صح، يعني طبعا ليس بالمجمل وليس بالتعميم، لكن هذه ظاهرة موجودة لدينا وهي التي تعزز رغبتنا في ان نتعلم مهارات التفكير. احنا نقول التفكير سيجعلنا ننجح في حياتنا، ولذلك احنا قاعدين نتعلم مهارات التفكير. لأن البعض إذا لم يعرف القيمة ويعرف الهدف يقول ليش الفلسفة هذه كلها، ليش أنا قاعد أتعلم أصلا تفكير وأنا مالي ومال القصة هذه كلها. نقول له تحتاج أن تتعلم تفكير، لأن هذه المهارات ستعزز قدرتك على إنجاح حياتك إذا كنت عالما أو داعية أو مفقها للناس أو معلما للدين أو قدوة أو أسوة أو مصلحا في مجتمعك، لابد أن تصلح تفكيرك، طريقة تفكيرك، وأن تتعلم كيف تصلح أفكار الناس وطريقتهم. بعد ذلك التفكير ضرورة لبقاء الفرد والمجتمع. الحياة تتطور والحياة تتغير، ونحن حتى نواكب متغيرات الحياة لابد أن نتعلم كيف نفكر بذكاء بارع يجعلنا نوازن بين متطلب ما نحن عليه الآن والقيم والثوابت التي نتمسك بها. وفي هذا السياق يظل كثير من الناس وينحرفون نتيجة ضعف تفكيرهم. الآن نسمع بعض المنحرفين فكريا ممن يعتقدون في نفسهم الذكاء والعبقرية لكنهم للأسف أخطأوا المقومات الحقيقية للتفكير. نسمع ممن تنازلوا عن مبادئهم وتنازلوا عن قيمهم وتنازلوا حتى عن دينهم بحجة أننا لابد أن نتطور. في سياق ذلك خلونا نعطيكم طرفة يعني حتى يعني نتيح فرصة الابتسامة أن تظهر على شفاهنا. هذا أحد كبار السن، شايب كبير في السن، داخل الماكينة الصرف الآلي، هذه اللي يحط فيها البطاقة يطلع فلوس، فداخل الماكينة الصرف الآلي وجاي بيحط البطاقة، مو عارف حطها فوق تحت، كل ما شاف مكان يحاول يحط البطاقة. فجاء شاب شخص ولابس ثوب كويس، فجاء قال يا عم ايش القصة؟ قال له مو عارف استخدم البطاقة علمني. قال يا عم الحين الناس طلعوا القمر وانت مو عارف تستخدم البطاقة؟ فهذا الشايب طالع فيه، قال الحين يوم انهم راحوا القمر انت ليش ما رحت معهم؟ شو جلسك عندي هنا يعني؟ فبعض الناس للأسف الشديد تعلقا سطحيا من دون وعي فكري بمعطيات الغرب ومنتجاتهم أرادوا مجاراتهم واعتقدوا أنها الحضارة، فإيش قرروا بناء على ذلك؟ أن يتنازلوا عن ثوابتهم وعن دينهم، أو أن يتهموا دينهم وثوابتهم لأنهم لم يفهموها فهما صحيحا ولم يعوها وعيا جيدا. وذاك الأمر إنما يعود للخلل في التفكير. إحنا نقول نجاحنا وقوتنا واستراتيجيتنا هي أن نتمسك بسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، هذه سلامة التفكير. الفكر الصحيح سيهدينا إلى ذلك. ليش؟ لأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. طيب العالم تتقدم والعالم تتطور، مو أصلا تلك الأفكار النظيفة التي كان يتداولها سلفنا الصالح قادرة على أن تنهض بك حتى تتطور وتتقدم، لأنه التطور نسبي. ترى الأفكار التي كانت تتداول في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت المدينة بينما كان الصحابة في المدينة هي نفس القيم والمبادئ التي طبقها الصحابة عندما فتحوا الأرض. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون إلى حدود الدنيا، حدود روما والفرس، ويطبقون تلك المبادئ فينجحون ويزدادون نصرا ويتألقون ويرتقون. طيب وإحنا إذا طبقنا نفس القصة، الخلاف بالقياس فقط، كما أنهم طبقوها في مجتمعات وبيئات مختلفة وأوضاع مختلفة وأحوال مختلفة، إحنا يمكن أن نطبقها لأن الفكر يتطور ولكن المنبع واحد. تطور فكرنا إذا لم يبنى على أساس فهو تفكير خاطئ، لأنه كما قلنا الفكر هو عبارة عن التفكير جزئين، مهارات تدار من خلال العقل الواعي، والقدرة على تهيئة المهارات وين موجودة؟ في العقل الباطن. طيب اللي ما عنده قدرة على تهيئة المهارات في العقل الباطن لأنه ما عنده منبع لها، إذن ستكون تلك المهارات بالنسبة له عشوائية. لو أنا أعطي لك سيارة فارهة ونظيفة ورائعة وما علمتك كيف تسوقها، أو بمعنى أصح ما فهمتك أهمية أن تقود السيارة، هل ستستفيد من تلك السيارة الفارهة؟ المهارات التي تدار من خلال العقل الواعي، التخطيط، الإبداع، التنظيم، الأشياء كثيرة، إذا لم تعمل على خدمة المحتوى الفكري الذي يكمن في العقل الباطن فلا فائدة منها ولا قيمة منها ولا قيمة لها، وستهدينا إلى طريق خاطئ وإلى اتجاه منحرف لا فائدة منه. ولذلك نرجع مرة ثانية، يقول محتوانا الفكري، إحنا الحمد لله واضح مستقيم هو على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ونفهم سنته ونفهم القرآن الكريم كما فهمهما السلف رضوان الله تعالى عليهم، ونتبع خطواتهم ونحدو حدوهم، ثم نطور مهاراتنا في إدارة عمليات الحياة بما يترتب على تلك المنطلقات الكامنة لدينا. أخيرا، من أهمية دراسة التفكير أنه يفيد المعلمين ويفيد الدارسين، لأن الجسر بين المعلومة أو الجسر الذي تعبره المعلومة بين المعلم والمتعلم القدرة على التفكير. لما أصحح قدرة الناس على إدارة المعلومات واستقائها واستيعابها والتعامل معها والتفاعل بناء عليها، سيكون المعلم أقدر على إيصال رسالته والمتعلم أقدر على استثمارها. بعد ذلك، هذه طبعا النقطة يعني تشير إلى كيف أن القرآن دعانا في عدة مواضع إلى التدبر والتأمل، وسنتجاوزها لأنها موجودة عندكم في المذكرة، فلعلكم تعودوا إليها وتستفيدوا منها. خلونا ننتقل إلى خصائص التفكير. التفكير له مجموعة خصائص. أول خاصية من خصائص التفكير أنه يقودنا إلى سلوك هادف. التفكير يجعلك دائما تتساءل ماذا وراء الأشياء التي أريد أن أنجزها أو أسعى إلى العمل عليها. السلوك يجعلك تسأل، التفكير يجعلك تسأل لماذا، من أجل ماذا. ودائما عندما تكون سلوكاتك هادفة مبررة من خلال أفكارك، ستتجه في الاتجاه الصحيح. التفكير يجعلنا نتطور. الإنسان الذي لا يسير إلى الأمام هو في الحقيقة يسير إلى وين؟
الخلف.
ولذلك إذا كنت لا تفكر فأنت مثل الكرة التي تتدحرج نحو الأمام. التفكير هو الذي يحرك خطواتك قدما، لأن الحياة تسير قدما باستمرار، ولا بد أن نفكر حتى نتجه في اتجاهاتها. لكن لو الحياة ماشية وإحنا موقفين، موقفين كيف؟ عن الأفكار مش عن الحركة، لأن الحركة لا قيمة لها بدون أفكار. لماذا؟ مرة ثانية، لأن التفكير هو الذي يهديك إلى السلوك الهادف، يعني تخليك تعرف أنت وين رايح، تعطيك البوصلة. مو المهم أنك تتحرك وبس، المهم أنك تعرف في أي اتجاه تتحرك. إذن راح تتجه في اتجاهك الصحيح، وسوف تتطور بما تقتضيه مجريات الحياة. كذلك التفكير يجعلك تستند إلى أفضل المعلومات، لأنه التفكير من خصائصه أن يجعلك في عملية بحث مستمرة، والبحث المستمر يعرض أمامك مجموعة خيارات، ومجموعة الخيارات من شأنها أن تتمايز، هذا خيار أحسن وهذا فاضل وهذا مفضول، وبناء على ذلك أنت إيش راح تسوي؟ ستختار. لكن اللي ما يفكر راح يطلع قدامه خيار واحد. في مثل يقول اللي عنده باب واحد الله يسكره عليه. ليش؟ أنت عندك مشكلة وقاعد تقول لي ما في إلا حل واحد. يا أخي الله يسكره عليك، معقول يعني مشكلة ما لها إلا حل واحد؟ دائما توجد المشكلة عدة حلول، توجد لرغباتك عدة خيارات، توجد لما تريد أكثر من مصدر لتلبيته. هذه قيمة التفكير، وهذا الفرق ترى في جودة الحياة. ليش نشوف واحد حياته ممتازة جدا؟ لأنه دائما ما يأخذ خيار واحد يمشي فيه، دائما يفكر، وتفكيره يتيح له عدة خيارات، ومن خلال الخيارات يحتاج أو يختار أفضل ما يمكن. هذه من خصائص التفكير. أيضا غاية يمكن بلوغها بالتدريب، وهذه تعود بنا أيضا عندما كنا نقول أن التفكير يمكن أن يتطور، ممكن نتعلم التفكير. يعني واحد ما طلع من بطن أمه مفكر ممتاز، تعال نتعلم. لذلك احنا في الأكاديمية قاعدين نطرح منهج التفكير، يمكن أن نتعلم. ولاحظوا كلمة غاية يمكن بلوغها بالتدريب. بالتدريب، ايش يعني التدريب؟ الميراث. ما راح يجيك بيوم وليلة، مو راح تسمع المحاضرة هذه ولا تكمل معنا، لا لازم تطبق. قاعدين ناخذ مهارات لازم نشتغل عليها. التدريب لا يمكن أن يمنحنا سلوكا حقيقيا أو مهارة حقيقية إلا إذا حققنا ثلاث أشياء. أولها الرغبة، رغبنا، أنا الآن رغبت أني أتعلم التفكير. اثنين المعرفة، تعلمت، مش رغبت يعني، رغبت يعني أنا حاب أتعلم، أقول أنا حاب أتعلم وأقعد أعيد حاب أتعلم حاب أتعلم. طيب وبعدين؟ ما راح أتعلم إلا إذا تعلمت، تلقيت المعرفة. إذا واحد الرغبة، اثنين المعرفة. طيب إيش بعد المعرفة؟
التدريب،
التطبيق. التطبيق، الله سبحانه وتعالى إيش يقول في سورة العصر؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإيمان إيش؟ المعرفة، العلم، الإيمان والعلم. إلا الذين آمنوا، طيب آمنوا خلاص، وعاملوا الصالحات. الإيمان يتبعه العمل، لذلك يقول ينادي العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أنت الآن قاعد تعلم مهارات تفكير، طبق، وبمقدار ما تطبق ستتقن المهارة. وإذا تعلمت وما طبقت، زي ما يقول إخواننا المصريين، ابقى قابلني. إذا تعلمت المهارة مستحيل، لابد أنك ترغب، والرغبة أكيد موجودة لأن إحنا الآن قاعدين نحضر محاضرة في التفكير. اثنين لابد أن تتعلم، إحنا بدينا اليوم وماشيين في دروس هذا المنهج، ثم لابد أنك تطبق، والتطبيق أول بأول. وخلونا أعطيكم نصيحة شخصية في موضوع التطبيق الذي يقودنا إلى القدرة على أن ندرب أنفسنا. أحسن طريقة لإتقان المعرفة وتطبيقها أنك تطبقها بتعليمها للآخرين. المثل الصيني يقول أسمعني سوف أنسى، أرني سوف أنسى، اجعلني أتحدث سوف أتذكر. أحسن طريقة ندرب فيها أنفسنا أن ندرب غيرنا، وعلى قدر ما تدرب غيرك أنت راح تتعلم، لأنك ستكرر صدى المعرفة في نفسك. إيش يعني هالكلام؟ يعني يا أخواننا يا أخواتنا اللي قاعدين تسمعونا الآن وتشوفونا، إذا أنتوا أخذتوا مهارة في موضوع التفكير مباشرة، جيب واحد من عائلتك، واحد من أصحابك، واحد من الناس اللي تعرفهم وعلمهم، قل له تعال أنا أخذت اليوم المحاضرة، الوحدة الأولى كانت مقدمة في موضوع التفكير، وأبدأ اشرح له في المهارات واحدة واحدة. إذا شرحت له راح تفهم، هو راح يفهم. سبحان الله العظيم، الله حكيم سبحانه وتعالى. وضع للأشياء خصائص، مثلا من خصائص الحديد أنه صلب، من خصائص الماء أنه مرن، من خصائص العلم أنه لا يثبت لدى العالم إلا إذا علمه لغيره. لذلك يصبح العلم قابل للانتشار، وهذه هي النصيحة اللي من خلالها نعمق تدريبنا لأنفسنا في موضوع التفكير. كذلك التفكير يحتاج إلى مجهود عقلي. في دراسة تقول أنه عقلك على قدر ما يعمل على قدر ما تنمو الخلايا وتزدهر وتكثر. يعني بعض الناس يقول لا فكر كثير عشان عقلي ما يخلص. لا ارتاح، ربي حط خاصية في الخلايا أنها تنمو وتزداد كلما شغلتها وفعلتها. إذا كانت عضلات الإيدين إذا حركتها تنمو، كيف عضلات العقل؟ في دراسة تقول هذا على موضوع الإجهاد العقلي، في دراسة تقول أنه العباقرة من الناس يستثمرون 6% فقط من عقولهم، والباقي جديد وكالة ما استخدم. طبعا أنا أعرف نوع من الناس يمكن يموت وعقله كله جديد. هذه مشكلة ترى، هذه كارثة عظيمة. التفكير يحتاج إلى مجهود عقلي، يعني يحتاج أنك تشغل عقلك، تشغل عقلك. كل ما تفكر أكثر كل ما تتحسن نوعية تفكيرك، كل ما تمعن ذهنك في أشياء من حولك وحواليك تتحسن جودة أفكارك. طبعا بعض الناس يقول لا يا أخي مو التفكير، التفكير التفكير يطلع الشيب ويجيب الضغط ويجيب السكر. لا هذا مو التفكير، هذه الهموم، الهموم والأفكار السلبية هي اللي يطلع الشيب وتجيب الضغط والسكر، لكن التفكير لا، شيء آخر. التفكير هو إدارة العمليات التفاعلية مع المؤثرات الخارجية اللي تجي لك بشكل إيجابي. كل ما يكون تفكيرك إيجابي، كل ما كانت مدركاتك ومعطياتك وتفاعلاتك مع الحياة بشكل أحسن، وكلما نما عقلك وازدهر. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تفكيرا وأكثر الناس ابتسامة. عقله لا يتوقف عن التفكير لأنه يقود أمه، وفي نفس الوقت هو أكثر الناس هدوءا واسترخاء وراحة للبال. طيب، أليس التأمل في آيات الله سبحانه وتعالى والتدبر فيها تفكير؟ نعم، ولكنها تبعث في النفس الراحة والسرور. التفكير السلبي هذا راح يجينا بعدين في مهارات التفكير، لما تكلم عن حل المشكلات وتكلم عن أشياء كثيرة راح تجينا الظواهر الجانبية التي عندما نستغرق فيها نحقق إجهاد سلبي في عملية التفكير. لكن الأصل في التفكير إنه هو عملية تفاعلية إيجابية لا تزيدنا إلا ثراء ولا تزيد عقولنا إلا نماء. أخيرا، من خصائص التفكير أنه يحدث بأشكال مختلفة. التفكير ليس له لونا واحدا، ولذلك ينبغي ألا نجعل له لونا واحدا. الآن مشكلة بعض الناس في التفكير إنه دائما يفكر بطريقة واحدة بأسلوب واحد، وهنا نقول يا أخي خلي عندك مرونة. إيش نقصد بالمرونة؟ نقصد أن للتفكير ألوان فاستخدمها كلها، للتفكير أشكال فاستخدمها كلها. مرة تفكر بطريقة إبداعية، مرة تفكر بطريقة ناقدة، مرة تحاكم الأفكار، مرة تقيمها، مرة توازن بينها وبين بعضها، مرة تعمل بطريقة انتقائية. أنواع للتفكير راح تجينا وراح ندرسها وراح نتعلمها بتفصيلها وبتفنيدها. مشكلة بعض الناس أنه لا يفكر إلا بطريقة واحدة، دائما أفكاره نقدية على سبيل المثال، فكلما عرفت له شيئا نقدك، وكلما بدت له مسألة بحث عن مكامن الخطأ فيها وأبرزها. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح، يشوفك ما شاء الله ما أروعك ما أحسنك ما أبدعك، يتركك كلك ويروح وين؟ يروح على الجرح ويسقط عليه. هذا التفكير الناقد على سبيل المثال. بعض الناس وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبذل مساوئة. بعض الناس لا ينظر إلا بعين الرضا، فكل شيء عاجب وكل شيء يا سلام الله جميل رائع، والحياة ليست كذلك. في أشياء تستحق النقد، لكن كيف تنقد، كيف توجه؟ هذا ماخذ شكل آخر من أشكال التفكير. في نوع من الناس دائما يفكر بطريقة خيالية، بطريقة حالمة، ولذلك أفكاره تأتي من خارج صندوق الواقع، ومن هنا نجد أنه يقع في مشاكل كثيرة عندما يصطدم في الواقع ويرتطم به، يجد أنه أفكاره لم تشفع له ولم تعبر به إلى بر الأمان كما يقال. تلك الأفكار كلها كانت حديثا في استهلال انطلاقتنا حول موضوع التفكير. موضوع التفكير ثري جدا ورائع جدا، وهو في غاية الأهمية، يجب أن نتعلمه ويجب أن نطبقه. وصيتي لكم أنه عندما نفتح المذكرة سنجد مجموعة من التطبيقات ومجموعة من التمرينات. تلك التطبيقات والتمرينات تستحق منا أن نحن نتوقف عندها، وكما قلت قبل قليل لا تأخذ الكلام وتمشيه بدون تطبيق. كلما ازددت تطبيقا ازددت عمقا. طبق التمرينات اللي راح ناخذها اللي موجودة عندك في المذكرة، حاول أنك تتبعها خطوة بخطوة، ثم انتقل لتعليم الآخرين، انتقل لتطبيق معهم، انتقل إلى مشاركتهم. أتمنى أنه إحنا ما نجي الحلقة القادمة إلا وقد استوعبنا حديثنا السابق وقد وصلنا فيه إلى خصائص التفكير استيعابا جيدا، وحاولنا نشوف التمارين الموجودة ونقف عندها واحدا واحدا. ثم لا تتوقف عند المادة المكتوبة عندك، كلما شغلت محركات البحث عندك، يعني إيش سويت؟ استندت إلى أفضل معلومات ممكنة، كلما ازددت قدرة وكفاءة ومهارة. خصوصا أن طالب العلم لابد أن يعتبر التفكير بالنسبة له أمانة ومسؤولية عظمى. كون طالب العلم الشرعي لا يتحدث بمجريات الحياة ولا يتكلم بأقل المعطيات ولا يقدم أشياء تافهة، وإنما هو في قمة الهرم وهو الذي يهدي الناس هداية الدلالة والإرشاد. ختاما نلتقي أحبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.